السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. وبيستمر لقاءات قناة الناس المفتوحة واحتفالا بعودة قناة الناس للأمة الإسلامية وكل الناس. بداية لقاءنا في هذه الفقرة هو لقاء مفتوح حول الفكر الديني، خاصة أن في تساؤلات كثيرة جدا خلال الفترة السابقة عن أين الدور الدعوي ورجال الدعوة في هذه الثورة، خاصة أن أغلب الشباب اللي ثاروا يقال أن هم من الفيسبوك. هل يا ترى كان الفيسبوك حكر على شباب ما لهمش علاقة بالدعوة ولا لا كان ليهم دور؟ الدعاة بعضهم بيتهمهم في فترات سابقة ان هو كان ليهم دور سلبي نسبيا، بان هم كانوا يستسلموا الى الضغوط الخاصة بالنظام، والبعض الاخر بيقول لا هم كان ليهم دور قوي جدا وكان من الاسباب الاساسية في ظهور هذه الثورة. هنناقش ده مع ضيوفنا الاعزاء دكتور احمد النقيب استاذ الدراسات الاسلاميه كليه التربيه جامعه المنصوره. اهلا وسهلا دكتور ومشرفنا حضرتك. دكتور محمد عبد السلام من بيت قناه الناس ودائما صاحب لقناه الناس. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك.
جزاكم الله بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. بدايه دكتور احمد حابب ناخذ كلمه من حضرتك بافتتاح قناه الناس.
لاعاده افتتاح قناه الناس.
صحيح.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فالحقيقة يعني أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى وأدعوه أن تخرج قناة الناس في ثوب أفضل مما كانت عليه، وأن تقدم للمشاهد الحريص على معرفة دينه وحضارته وثقافته أفضل ما يمكن أن تقدم بصورة جديدة وبطريقة طريفة، بحيث يرتبط المشاهد بهذه القناة، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص.
بارك الله فيك يا دكتور وجزاكم الله خيرا. دكتور محمد، كلمة لقناة الناس بعد إعادة افتتاح.
بارك إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. فقناة الناس غنية عن الذكر بالنسبة لدورها البارز والمبرز في المناهضة وبث الدعوة لهذا الدين، وهو دور مشرف، ويكفيها أنها كانت الرائدة والسابقة في هذا المجال، فنسأل الله أن يثبت عليه. وأنا يعني بما لي من ركن في هذه القناة المباركة أعلم أن هناك جهود مضنية ومتواصلة لتحسين الأداء، فأسأل الله جل في علا أن يجعل هذه الجهود في مرضات الله عز وجل وفي تثبيت قواعد التربية والأخلاق من خلال الدعوة إلى الله.
بارك الله فيك دكتور. وتربية التربية والأخلاق دكتور أحمد النقيب، الغرب كانوا بيتهموا الأمة الإسلامية إن هم عندهم كلام مكتوب في كتب لا يطبقوه، وتدني الأخلاق في الأمة الإسلامية في الفترات ما السابقة وما زال حتى الآن بيتهمون بهذه الاتهامات إن احنا بنقرأ ولا نطبق، فالأخلاق في أدنى حالاتها عند الأمة الإسلامية. هل تعتقد حضرتك إن ده صورة حقيقية للأمة الإسلامية، خاصة بعد ما رأينا من الأمة ما بعد ثورة 25 يناير؟
الحقيقة إن في هناك علاقة بين الإخلاق وبين الإسلام. فالإسلام عندما أتى ليؤكد ويبرز الأخلاق ومكارمها، ولذلك يعني مدح ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم كان من أفضل ما شهر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين. إذا قبل الوحي كان صادقا أمينا، وبعد الوحي كان ذا خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة أحسنهم خلقا. وكثير من الأخلاق ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الجنة، مثلا الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل الكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فهذه علاقة طردية بين الدين وبين الأخلاق، فالأخلاق جزء من الدين، فعندما يظهر الدين ويكون له الأمر وتكون له الدولة وتكون له الصولة، تجد الأخلاق كلها قد استكانت وقد استقرت في ذلك المجتمع. فانظر في تاريخ الإسلام، تجد عند وجود الدولة وعند فشو الديانة وعند انتشار السنة وعند قمع البدعة، تجد أن الأخلاق سامية وراقية. يعني مثلا عندما دخل المسلمون حمص، حديثة عجيبة جدا، وأنا أيضا أسوقها للذين يخافون من الإسلام ومن أخلاق الإسلام. فتح أبو عبيدة حمص، فلما فتحها وأخذ الجيزة من أهلها علم أن الروم قد جمعت جمعهم لغزو حمص. ما الذي يفعله؟ لو أن أحد من هؤلاء الناس في هذه الأزمان يقول لك لا بأس، معنا أموال القوم ومعنا جزيتهم، فلو انتصرنا أهي معنا، وإذا غلبنا انهزمنا وهي معنا.
صحيح.
ها؟ ماذا صنع أبو عبيدة؟ أعاد الجزية إلى أهلها خشية أن يهزموا من الروم.
فيبقى رفع الحماية.
أيوة سبحان الله، احنا أخذنا منكم الجزية في مقابل الحماية.
صحيح.
والروم قد أتى إلينا بجحافل كثيرة، فبالتالي لن نستطيع أن نحميكم. يبقى إذن لا ينبغي أن نأخذ هذه الجزية.
أخلاق إسلامية.
أخلاق إسلامية. أنا بذكر خلق واحد، ولو عددت الأخلاق لاحتاجنا إلى أيام وأيام.
صحيح.
هذا الخلق النبيل كان سببا في إسلام أهل حمص.
ما شاء الله.
كان سببا في إسلام أهل حمص.
ما شاء الله.
يبقى إذن هناك علاقة بين ظهور الدين وبين قوة الأخلاق. فكلما ظهر الدين في الفرد عظمت أخلاقه، وكلما ظهر الدين في الأمة عظمت أخلاقها.
صحيح.
إذن الأزمة عندنا ليست أزمة أخلاق بقدر ما أزمة ماذا؟ دين. فلو أقام الناس الدين في قلوبهم وفي أرضهم لظهرت أخلاق هذا الدين، لأن الدين الجزء الظاهري منه معاملات.
يعني دكتور أحمد حاج، بتتفق مع الغرب في الحال الموجود في هذه الأمة، في أمة الإسلام حاليا؟
الغرب قوله مغرب.
مغرب.
والغرب يعني يركز ضوءه على النتيجة ولكن لا ينظر إلى المقدمات، لأنه عندما ينظر إلى النتيجة إلى سوء الأخلاق يريد أن يقول بأن هذا السوء وهذا التردي سببه الإسلام. فلو انسلخ الناس عن الإسلام لوصلوا إلى الأخلاق والتحضر الذي نادي به. إذن هم يهضمون المقدمات والسنن الكونية الصحيحة، فنحن لا نتفق معهم في هذه النظرة.
صحيح. دكتور محمد، إذا كنا بنتكلم عن الغرب، فالغرب عنده آلة إعلامية جبارة أدت أن هم نشروا هذا الفكر عن تدني الأخلاق في الدول الإسلامية خصوصا، وزي ما دكتور أحمد بيقول ده نتيجة لبعدهم عن الدين. هل تعتقد أن دور الإعلام في مصر خصوصا والدول العربية والإسلامية عامة كان ليه دور سلبي أم إيجابي خلال هذه الثورة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام التسليم. أظنك تعني الثورة التي
ثورة مصر. صحيح. 25 يناير.
نسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يرزقنا ثمارها كما يحب ربنا ويرضى جل في علاه. لا شك أن الإعلام كان له دورا لا يخفى على أحد، فضلا عن أنه كان دورا بارزا ومؤثرا في أنه نقل هذه النظرية التي تبناها الغرب وجسدها وقام بالتطوير لها في كل مجال وشأن، وغنى ودندن حولها أن ما أخذنا إلى هذا التخلف إلا أننا لازلنا نرتبط بقواعد وضوابط دين. قواعد وضوابط دين.
واعتبر ان الدين من التخلف.
من التخلف.
ده وجهة نظر.
غاب عن الاعلام وغاب عن الغرب، وقد يكون غاب عن الجميع الا ما رحم ربي، أن هذا الدين كما بيّن أخي الحبيب الدكتور أحمد أجمله رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في جملة، ولكنها دين ودنيا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صح.
فجعل الدين كله في الأخلاق.
صحيح.
مكارم الأخلاق، ففي هناك خلق مع الله عز وجل، في هناك خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
في هناك خلق مع الآخرين. فهذه المثلث الذي يدور حوله قواعد، تدور حوله قواعد الدين وقواعد الدنيا وقواعد الآخرة.
صحيح.
في هذا الباب، فغاب عن الغرب ذلك، وانقاد الإعلام في المنطقة المسلمة والدول العربية خاصة، ورأى هذه الزعرة أو الوجهة المغرضة للغرب، أنه كما تفضل الدكتور أحمد ذكر أنهم ذكروا أن هناك تخلف، وهناك تخلف في المسلمين لا ينكر، ولكنهم قصدوا بذلك أن التخلف مرتبط بدينهم وعقيدتهم، والحقيقة أن التخلف مرتبط بأن هذه الأمة تخلت عن دينها وعقيدتها،
تخلفت عن دينها
وتخلفت عن دينها،
فهم متخلفون لتخلفهم عن الدين.
صحيح. فلو ارتبطوا والتزموا بهذا الدين وقواعده وضوابطه، لا 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 مش هنذكر على مستوى الأمة، لا على مستوى الدنيا، على مستوى الدنيا لساد فيها العدل وساد فيها النور وساد فيها الحق، وما قتلت ولا سفكت دماء بهذه الصورة التي تمضي الآن.
صحيح.
الإسلام مليء بأمثلة ونماذج مشرفة ومنيرة.
صحيح.
لهذه الأخلاق العظيمة التي تؤسس دنيا كاملة لا أمة فقط.
صحيح. دكتور أحمد، يمكن شباب الفيسبوك زي ما بيقولوا هم اللي عملوا الثورة، برغم ان شباب الفيسبوك يا دكتور ليهم مرجعات ثقافية، واغلبهم بينادي ان يجب ان تحكم مصر بشكل مختلف عن ما قبل. والفيسبوك مش بس اللي فيه ثقافيين، كان فيه برضو ايضا دعاة، واهل الدعوة ليهم باع في هذا الموضوع، الا ان اللي ظهر في ميدان التحرير كان اغلبهم طبقا لبعض الاراء ما كانش ليهم علاقة نسبيا بالدعوة. ده بعض الاراء الاخرى بتقول لا، ده كانوا هم العصب الاساسي اللي كان واقف في ظهر هذه الثورة ودعمها. رأي حضرتك ايه في من يتهم ان الدعوة قد تخلت عن الامة الاسلامية في وقت عصيب واكتفت بالدعوة من الاعلام او الاقوال فقط بدون الافعال؟
يعني هذه المسألة تحتاج الى تفصيل.
تفضل.
ولكن يعني ظني أن هناك تداخلات كثيرة، والإجابة تحتاج إلى عدة أقسام، يعني لأن هذا سؤال
مركب. صحيح.
حقيقة يعني سؤال مركب، ولو أردنا أن نفكك هذا السؤال سيحتاج أن نحن نطرحه في حزمة أسئلة أخرى ونجيب عن كل سؤال بإجابة.
طب ناخد دور واحد بس.
فأنا يعني ممكن أقول بداية بأن أهل مصر هم خيرة الناس.
صحيح.
شبابا كانوا أو رجالا، نساء كانوا أو أطفالا. يعني لو أتيت برجل بلغ في الفجور منتهى وقلت له أعبد الصليب من دون الله، ما لا رفض ذلك.
صحيح.
ولا أبى ذلك.
صحيح.
فشعب مصر بيمتاز بأنه شعب دين وفطرته طيبة، وأنا أشبه ذلك الشعب، وهذا الكلام لا أقوله الآن، ولكن أنا أقول هذا الكلام منذ سنين عديدة. أنا قلت بأن هناك مخططات كبيرة لضرب مصر والسعودية، ولا زلت أقول هذا الكلام. هذا قلت منذ أكثر من 10 سنوات. لأن مصر بتمثل قوة الإسلام وعافية الإسلام، وأهل مصر بطبعهم يحبون الدين ويرتبطون به، حتى ولو ظهر منهم بعض المظاهر التي تدل على الانخلاع او انفلات كتربية الشعر او تسقيط البنطلون او
ظاهري
او مش كل هذه اشياء شبابية ويمكن ان تتفهم في بعض سياقتها، ونخبط على هذيل الجميع.
اللهم امين.
لكن من خلال المشاهدة ومن خلال احتكاك، لان استاذ جامعي وادرس في الجامعة، فلست شيخا بعيدا عن الواقع، ولست أتكلم من كرسي عالي وأنظر إلى الناس أنهم أسفل، لا أبدا، ولكن أنا أحتك بطلباتي في الجامعة وغير الجامعة وفي كل مكان. فأنا شعوري أن الأمر الذي حدث هو نتيجة انفجار لضغط اجتماعي، ضغط اجتماعي حدث بطريقة معينة. هناك يعني آلاف الشباب تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا لهم عملا، هناك آلاف من المرضى يعني تطورت أمراضهم وتعالى صيحتهم بأن ينقذهم أحد فلا منقذ لهم، هناك ضغوط مستويات كثيرة. فهذه الضغوط كان لابد في يوم ما أن تنفجر، أن تنفجر. والانفجار يريد من يؤججه، من يؤججه. فيمكن أن نقول بأن هذا الشباب الذي تنادى من خلال الفيسبوك وغير ذلك يكون هو الشرار حقيقة،
صحيح،
التي فجرت هذه المناحي من جانبات الأمة. فهم الشرار الأولى، هم البداية الأولى،
صحيح.
ولكن على أي خلفية انطلقت هذه الشرارة لن أتكلم في هذه المسألة،
تمام.
على أي خلفية؟ يعني يا ترى هل هناك خلفية سياسية، خلفية حزبية، خلفية أجنبية؟ ده كله، وأم هي خلفية وطنية وغيرة حقيقية وحرص حقيقي على مصلحة البلد؟ كل هذه أطروحات وقابلة للمناقشة، ولكن أتكلم عن الحدث وقد وقع،
صحيح، عن النتيجة
وقد حدث وقد وقع،
صحيح.
فالأمة تجاوبت من منطلق الضغط الاجتماعي بالضبط زي الحل. الحلة لها درجة معينة في التحمل، بعد ذلك بتنفجر الحلة.
يعني دكتور حضرتك بتقصد ان احنا مش مهم عندنا كانت الخلفية اللي في البداية، ولكن النتيجة هي الاهم، اللي هي كانت احنا كلنا عايزينها.
لا، انا لم اقل ذلك.
طيب اتفضل.
لم اقل ذلك، انا احلل الحدث، بنتكلم عن الحدث،
صحيح.
فالحدث شرارته كما ذكرت، خلفية الشرارة دي التي لا نتكلم عنها، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تحليل آخر،
صحيح،
ليس هذا مجال
ليه تفاصيل كثير،
لكن هذه
لا إهمالا، يعني ليس إهمالا،
ليس إهمالا ولكن كثرة التفاصيل،
نعم، صحيح. لكن الأمة تجاوبت لشعورها بالمظلومية الاجتماعية، وكنت أتمنى بالفعل أن تخرج الأمة أيضا لشعورها بالمظلومية الدينية، ليس المظلومية الاجتماعية، للمظلومية الدينية. والمقصود من ذلك أن مثلا أن السنة يعني انتقص منها وحوربت السنة وتهجم على الصحابة، صحيح، وسبت عائشة وأبو هريرة، وبعضهم قال بأن الدين ذات نفسه دين تاريخي، وأن كل ألف سنة الدين بيتغير،
صحيح،
واخد بالك إزاي. بل بأن بعضهم هنا في مصر تبنى بعض النظرات التي قالها بعض العلمانيين في الجزائر والمغرب، بأن هناك علاقة بين الوحي وبين الكهنة.
لا إله إلا الله.
نعم، هذا الكلام في بلدنا، وهم يعرفون أنفسهم جيدا،
صحيح،
وأنا لا أريد أن أتكلم عن أسماء، صحيح، لكن يعرفون أنفسهم جيدا. بل بعضهم تهكم عن الأحاديث الموجودة في البخاري وطعن في البخاري وفتحت الصفحات، بل إن بعضهم يعني أعد مقالا في محاكمة فرعون ليثبت في النهاية أن فرعون لم يكن كافرا، وأن إشكال فرعون أنه أباد بني إسرائيل، فهو مجرم حرب،
لكن
ليس بكافر.
لا إله إلا الله.
هذا الكلام كان موجود على صفحات الجرائد، ومع ذلك لم نجد أحدا قد انفعل ولا نجد خروجا، مش عارف. يبقى إذن لابد أن تتوجه هوية الأمة بطريقة صحيحة،
صحيح.
البوصلة التي توجه الأمة لابد أن تضبط،
صحيح،
حتى يكون ما فعل في ميزان حسناته،
صحيح.
لكن أنا أتكلم عما قد وقع، فالذي أجل شرارة
الشباب
كما قلت،
صحيح.
لكن الأمة كلها تجاوبت، ده أول نقطة. النقطة الثانية مسألة أين الاتجاهات الدينية في هذا الأمر. بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، نظرة بسيطة للتحرير تجد أن تلتين أهل التحرير كانوا من أهل اللحى،
ما شاء الله،
واخد بالك إزاي. دي نظرة معروفة، يعني أنا أقول بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، تلتين مجمع التحرير كانوا من اللحى، كلهم كانوا متسننين بغض النظر عن مشاربهم وتوجهاتهم وأحكامهم في هذا الباب. هذا ثانيا. الأمر الثالث، ودي مسألة مهمة جدا، وهي الحدث عندما تم، الناس تتهم فصيلة معينة، ممكن يقول لك ان الحدث ده كان اتجاهات معينه هي التي شاركت،
الخاصه اللي كانوا بيتكلموا عنها،
لا مش اجندات، يعني اتجاهات معينه كالاخوان لانهم مصلحه، صحيح، في هذا الامر، بعض مثلا بتوع الجهاد، بعض الناس اللي بيكفروا الحاكم، مش عارف، لكن السلفيين عموما كانوا خالي الوفاض في هذه المسألة. أنا أريد أن أقول شيئا بسيطا لله أولا ثم للتاريخ.
صحيح.
السلفيون من أكثر الناس حرصا على البلد.
صح.
لأن السلف كما قال شيخ الإسلام تيمية هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
طيب أنا عايز أرجع لحضرتك لأن السلفيين ليهم سؤال خاص جدا بحضرتك أستاذنا حضرتك. قبل ما ناخد تفاصيل من هم السلفيين أسأل السلفيون أسأل شيخنا سؤال بعد إذن حضرتك. معنا طيب أستاذن حضرتك معنا اتصال أستاذ أبو عبد الله من القليوبية.
السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ عبد الله.
عليكم السلام.
أبو عبد الله أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
يعني مرحبا بك في قناة الناس بعد عودتها إن شاء الله.
ألف مبروك طبعا.
ربنا يبارك فيك.
الأمة الإسلامية كلها.
أهلا وسهلا.
بعودة قناة الناس طبعا قناة يعني إن شاء الله تكون إن هي إن شاء الله يعني تكون نور للإسلام كله إن شاء الله
والمسلمين
بإذن الله.
اللهم آمين.
وبارك الله طبعا في الدكتور محمد عبد السلام والدكتور أحمد النقيب وحضرتك الأستاذ أحمد السعيد.
ربنا يبارك فيك يا أخي جزاك الله خيرا. تحب تشوف إيه على قناة الناس إن شاء الله في المستقبل يا أستاذ عبد
إن شاء الله. بس أنا كان لي تعليق في يعني في خصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه.
سامعين.
شباب في الفيسبوك وكده.
اتفضل.
فالمفروض يعني الشباب هم قاموا بثورة من على الفيسبوك. طب ليه مثلا الشباب دول مثلا المشايخ ما يقدموش صفحات رسمية زي ما الصفحات اللي هي قومت الثورة؟ ليه الشباب ما يقوموش هما كمان بصفحات رسمية لنفسهم ويطلعوا الناس من فيسبوك زي ما الفيسبوك ده على الثورة؟
انت تقصد يعني ليه صفحات المشايخ على الانترنت ما دعتش للثورة؟
لا انا مش قصدي، انا قصدي مثلا ان المشايخ يدعوا كمان هما كمان يدخلوا على يعني يدخلوا على الفيسبوك ويلموا الشباب اللي على الفيسبوك برضه زي ما هما.
طب ما ده موجود، ما ده موجود يا ابو عبد الله ان شاء الله، يعني ده موجود فعلا. بس طبعا هنسال شيوخنا وهم يفصلونا. شكرا يا ابو عبد الله من القليوبيه وجزاك الله خيرا عن هذا الاقتراح. دكتور محمد، ما هي يعني يمكن ابو عبد الله بيسال عن دور الشيوخ. هو شايف احد الشباب المصريين من القليوبيه شايف ان الشيوخ غير متواجدين. انا قبل ما نخش النقطه دي انا عايز اعرف، هل يا ترى الازهر الشريف بصفته اكبر مؤسسه في مصر والعالم الاسلامي كان دوره غائب خلال هذه الفتره، وخصوصا ان الناس اعتبروه مؤسسه حكوميه مش مؤسسه دينيه؟ راي حضرتك في ده ايه؟
هو انا يعني استاذنكما في اضافه لكلام اخي الحبيب الدكتور احمد حول الشراره التي فجرت هذا الحدث. لا اعتبرها اضافه ولكنها استظهار لمعلومة يقينية لدى الدكتور أحمد.
صدق.
أن هذا ما تم إلا بتقدير العزيز العليم.
صح.
جل في علاه.
لا إله إلا الله.
وأن الله عز وجل له سنن يمضي بها قدره في هذا الكون ويمضي بها مشيئته في العباد وفي الخلق وفي الأمم. هذه السنن لا تتبدل ولا تتحول. والناظر والمتأمل للأحداث سيرى العجب العجاب الذي يربط القلوب برب العباد إذا كانت قلوب حية.
صحيح.
إذا كانت قلوب حية بحيث إذا كانت قلوبا حية بحيث تنتفع بما ترى من ظواهر وبما ترى من أقدار من حولهم.
صحيح.
فالمتأمل لهؤلاء الفتية أو هؤلاء الشباب والأحداث التي سبقت ذلك والأحوال والضغوط كما بين وذكر، سنرى أن الله عز وجل جعل هذا الحدث كمطرقة على الرؤوس لتفيق لتعود وتؤوب. والحديث موجه للكافة فضلا عن أهل الأمة فضلا عن أهل الإسلام. أنك مخلوق ولك خالق، وخالقك له حق عليك، وأنت منقاد بواجب له. فإن كنت تعي جيدا أنك مخلوق فلا بد أن تعلم أن لا صلاح لك ولا فلاح لك إلا فيما أرشدك به خالقك جل في علاه. فلا بد أن نربط الحدث بأقدار الله وبسنن الله الكونية. فكما بين أن حدود لله انتهكت وسنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعت ومعاصي بذلت وانتشرت وشاعت في الأرض ولم يكن لها رجال كما يجب أن يكون في الأمة، كان هناك رجال وهؤلاء يعني أبلوا وأعطوا وبذلوا، ولكن لم يكن الأمر على قاعدة الأمة بالقدر الكافي، فهذا التضييع لابد له من عقوبة من عند الله. ثم أن هناك ظلم، ظلم بين وطغيان ظاهر وفساد منتشر وطغاة وطواغيت يشيعون في الأرض فسادا ويقتلون ويسفكون ويدعون أنهم كما ادعى فرعون ضروني أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صحيح. موسى اللي يخشى أن يظهر في الأرض الفساد، وفرعون الذي يخشى على الإيه؟ على الشعب أن يظهر فيه الفساد.
تبديل الأقوال،
تبديل الأقوال والأحوال. فضيعت هذه الأمور، ولله جند، والله ينصر دينه ويغرس له بما شاء،
سبحان الله،
وبجند يختارهم كيف شاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالبر والفاجر، فلذلك استخرج الله ما شاء بمن شاء لتفجير هذا الأمر على الظلم والطغيان. فهذه يعني إضافة أود أن تثبت حتى تكون في القلوب قبل العقول لدى الجميع. ثم دور الأزهر اعتباره مؤسسة رسمية
أكثر منها حكومية
يعني لأذكره فقط، أدم أزهر مهما حدث فيه من إخلالات وتداخلات سيبقى إن شاء الله تعالى الأزهر
بأمر الله
الذي يغرس الله عز وجل من خلاله ليخرج العلماء وأهل الدعوة الذين يغرس بهم الله للدين ليعيدوا لهذا الدين. وكلنا نذكر ونعلم درس صلاح الدين الأيوبي الذي جاء والأزهر ملطخ بدعوة من أسوأ الدعوات التي ظهرت على هذه الأمة في ذلك الوقت الفاطميين.
صحيح.
وكان الله عز وقدر الله عز وجل أن سخر صلاح الدين ليطهر الأزهر مما فيه من تلوث ليعيده إلى حظيرة السنة وحظيرة السلفية ليكون الأزهر كما يجب أن يكون. فنسأل الله أن يعيد الأزهر مكانته ويعيد الأزهر قوته ويعيد الأزهر دوره ليبرز ويبرز هذا الدين للبشر للبشر جميعا على ما يجب أن يكون، لأنه هو دين البشرية كلها الذي فيه السعادة والعدل والأمان والأمان السعادة والعدل والأمان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ومشايخنا جميعا.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وإياك بارك
الله. دكتور أحمد هرجع تاني للسلفيين، يمكن الانتخابات كانوا دائما فيها اتجاهات وتيارات سياسية ودينية، محدش في المجتمع المصري كان بيسمع عن السلفيين غير في المساجد، أو ده مش رأيي، ده بعض الآراء بتقول كده، يعني البعض الآراء بتقول إن هو لا يسمع عنهم إلا في المساجد وأماكن الدعوة.
ولا يمنع أن يكون رأيك أخي.
لا مش رأيي أنا، لا يسمح إن أنا أقول رأيي، أنا مذيع. ده رقم واحد. رقم اثنين، قيل عن السلفيون أن في الأحداث الأخيرة دي محدش كان موجود وكلهم اكتفوا بأن هم يتفرجوا على أحداث الثورة ويقولوا بعض الفتاوى على الإنترنت أو بعض الفتاوى في بعض القنوات الفضائية اللي أحيانا كانت بعضها اعتذر مخيبة لآمال المصريين. حضرتك يا ريت بقى تقول لنا ما موقف السلفيون في هذا المقام، أو السلفيين في هذا المقام تصحيحا اعتذر، ويا ترى هم متهمين أم مظلومون؟
تفضل. يعني بداية هناك يعني أمران، الأمر الأول يعني إيه إيضاحي، والأمر الثاني تتم له، ثم أجيب عن السؤال.
تفضل.
يعني أنا لست متحدثا باسم السلفيين،
جزاك الله خير،
أنا يعني أتشرف بأن أحمل المنهج السلفي.
صحيح.
ولكن أنا لست متحدثا باسمهم، لأن مشايخ السلفية في بلدنا لهم مدارس.
صحيح.
ولهم احترامهم ولهم تقديرهم.
أكيد.
وكل يجتهد، وأنا لا أخطئ أحدا، ولكن أقول أنهم جميعا مجتهدون وكلهم مأجورون ما بين الأجر والأجرين.
صحيح.
فما أتكلم به ليس هو كلام السلفيين في مصر، ولكن قل هي وجهة نظر رجل يحب المنهج السلفي وغيور على هذا المنهج السلفي، ويرى أن فيه من الخير والصلاح والمرونة والاتساع والشمول والخير والبركة ما يؤهله أن يكون فاعلا في المجتمع.
صحيح.
من هذا المنطلق أنا أتكلم. ثانيا لمزيد الإيضاح، بعض الناس يقولون السلفية سلفيون، وربما هم لا يعرفون ما معنى السلفية، بحيث ربما يقولون أن السلف هو الذي يطلق لحيته ويلبس ثوبا قصيرا، إذن هذا هو السلفية. وأقول بأن السلفية منهج، ليس شكلا وليس حزبا وليس شيئا متقوقعا في زمان أو مكان، ليس مرحلة تاريخية انتهت بموت أهلها، وليس قائما في مكان ينتهي بزوال ذلك المكان أبدا، ولكنه منهج. والمنهج كما هو معلوم ليس قائما بأعيانه، وإنما هو قائم باعتباره، يعني كما يقولون بالمعنى القانوني شخصية اعتبارية. أحسنت، شخصية اعتبارية. فطالما أنا شخصية اعتبارية إذن له أصوله، واخد بالي حضرتك إزاي؟ له أصوله. فإذا عرفنا الأصول عرفنا كيف أن ذلك المنهج يتسع لغيره ويكون مرنا مع الأحداث ليواكبها ويتفاعل معها ويكون مؤثرا فيها لا متأثرا بها. انتبه، معذرة عفوا، يعني أنما أقول انتبه لا أقصدك أنت، ولكن أقصد إخواني الطيبين المشاهدين.
بارك الله فيك.
فهو يغير ولا يتغير، ويؤثر ولا يتأثر، ليس لأنه سيدا متعاليا على غيره، ولكن لما فيه من الأصول الحكيمة المتينة الرشيدة. فهو كما قلت من قبل في قناة الحافظ منذ عدة أيام، بأن ذلك منهج بيقوم على ثلاثة أصول: الاعتقاد، اثنين الأخلاق، ثلاثة الفهم والتصور. فمن صحت أخلاقه وحسنت، فمن صحت أخلاقه وصح اعتقاده وصح فهمه وتصوره كان سلفيا. دي مسألة مطلقة. يعني اعتقاده في الله وفي رسول الله وفي صحابة رسول الله وفي القدر وفي الغيب، من صح اعتقاده في هذه المسائل كما هو ثابت عن المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وتابعيهم إلى هذا الزمن، من صح اعتقاده خلص. اثنين، من صح أخلاقه. ولا يتصور أن يكون رجلا صحيح الاعتقاد هي الأخلاق، ده لا يمكن.
صحيح.
لا يمكن. لماذا؟ لأن الاعتقاد الصحيح يكسر القلب ويرققه ويهذبه ويوجه الأخلاق إلى محامدها، فيكون الإنسان حريصا على تكميل أخلاقه بالاعتقاد ومراجعة ما سلو من أخلاقه لينقصها ويهذبها. أما التصور فمن أفضل الناس حسن التصور مسلفيون، يكفي أنهم لم يخوضوا في دماء ولم تنفلت ألسنتهم في أعراض.
صحيح.
ويكفي أنهم من أحرص الناس على الناس، ليس أحرص الناس على حياة، ولكن أحرص الناس على الناس. ولذلك بعضهم الذي تورع في مسألة المظاهرات، لا أقول تورع خوفا وجبنا، وإنما تورع خوفا على دماء المسلمين أن تسفك. فهذا هو المنهج السلفي. فلذلك ربما تجد إنسان حلق لحية، يعني حضرتك مثلا.
طيب.
أنا في تصوري أنك سلفي.
جزاك الله خير.
مع أنك حلق لحية أنت سلفي، ولكن مقصر في مسألة اللحية. خد بالك إزاي.
طيب أستاذ حضرتك، قبل ما نفرد باقي هذا الموضوع، لأن اتصال جاي من بريطانيا.
أعتقد لا، إلا بريطانيا دي.
لا، مش عايزين يزعلهم.
طبعا.
أستاذ سليمان من بريطانيا، السلام عليكم.
حياكم الله. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. اهلا وسهلا ومرحبا في قناة الناس بعد عودتها.
بارك الله فيكم، وحي قناة الناس، قناة طيبة حلوة جميلة.
بارك الله فيك.
وكذلك أحييكم بثورتكم المباركة.
جزاكم الله خيرا.
التي قامت من أجل
الحرية،
من أجلكم. أنا أحيي قناة الناس وجميع قنوات الإسلامية بعودتهم المباركة إلينا. نحن وجالية، هنالك جالية كبيرة
بركة.
من العرب والمسلمين في بريطانيا في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا وإيرلندا بشكل خاص. ولكن لدينا بس يعني
ملاحظة.
الملاحظة هي أيوه. إذا أن تبثوا قناتكم على عرب سات بدل أربعة. إذا أن تصل هذه الملاحظة، لأن هنالك ملايين من المسلمين العرب الجالية العربية
هل
أوروبا.
أستاذ سليمان، هل انتشار على عرب سات أكثر انتشارا من النايل سات؟
نعم أخي بي 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 نعم نعم بقوة. هذا ملاحظة كبيرة، لأن عرب سات بدل أربعة تصل إلى جميع أوروبا بما فيها أيرلندا وكذلك أيرلندا وبريطانيا.
بارك الله فيك.
أما نيلسات فهي محدودة وتحتاج إلى صحن حوالي مترين أو ثلاثة أمتار، وهذا مستحيل أن تتعرض.
جزاك الله خيرا والله يا أستاذ سليمان على حرصك على رؤية القنوات الدينية ووصولها إلى المسلمين في الغرب خصوصا، جزاك الله خيرا. ويعني نشكر الأستاذ سليمان من بريطانيا، وإن شاء الله نوصل صوت حضرتك إلى المسؤولين لعل وعسى إن شاء الله يكون في مقدرة على تنفيذ هذا، لحرص إن شاء الله القناة الناس وجميع القنوات الدينية إلى الوصول لأهلنا من المسلمين في الدول الغربية. أعود مرة أخرى للدكتور أحمد وأعتذر عن المقاطعة، لأن هو أتكلم برضو في نقطة مهمة جدا هي الدعوة إن شاء الله. إذن فمن الممكن أن أكون غير حليق، ولكن أقصر في بند من البند.
أيوة نعم، يعني يتصور أن الإنسان في هذا نوع بشر يخطئ، وقد يصيبه ما يصيب كافة الناس من القصور، من الخطأ، من الزلل، وهذا كله ينقصه ولا يخرجه، ينقصه ولا يخرجه. فبالتالي المنهج السلفي هذا منهج متسع بيشمل الناس جميعا، وفي الوقت نفسه لأنه قائم على الأخلاق ففيه الرحمة للناس جميعا، وفي الوقت نفسه هو ملامس للواقع، منفعل بالواقع، ليس بعيدا عن الواقع. ولذلك الذين قالوا بأن المنهج السلفي لم يكن له حضور في هذه الأحداث وأين هم، وبعضهم يعني قال سمح الله إنهم يركبون الموجة وغير ذلك، هذا الكلام غير صحيح. يعني من يوم 25/1 وأنا أراقب الأحداث وأتصل بجميع شيوخ مصر تقريبا، يعني جميع شيوخ مصر تقريبا الذين كانوا يفتحون الهواتف كنت أهاتفهم وأنسق معهم، وحاولت أن يكون هناك يعني ما يمكن أن يسمى بوجهة نظر عما يمكن أن تتبنى، وهذا الأمر لم يتسنى لي، يعني هذا الأمر لم يتسنى لي. وفي يوم طبعا كان هناك يوم
24 وبعدين الجمعة 28،
معذرة كان يوم الجمعة
28
يوم الخميس 27/1 كان هناك اتجاه إلى إمكانية ترشيد المظاهرات، يعني بعض الشباب الذي يريد أن ينزل مظاهرات لا بأس ولكن يرشد، ومعنى الترشيد هنا أن تكون له وجهة إسلامية ويكون له حضور فاعل. الأمر الثاني أن الذين يرشدون في المظاهرات يكون من جملة أهدافهم منع الفساد والتخريب، لأنه عندما نزلت مظاهرات اندس فيها من اندس وكسرت محل ونوهبت وإلى غير ذلك.
معلش توضيحا شيخنا، ترشيد المظاهرات المقصد منه عدم النزول ولا النزول بقى أقل عددا؟
لا لا لا، مقصود حاجتين.
تفضل.
الشيء الأول هو محاولة إظهار السمت الإسلامي، الأمر الثاني محاولة منع الفساد والتخريب.
تمام. ولكن النزول
لأن الإسلام يحض على العمران.
تمام.
ومن المقاصد الشرعية هي عمارة الكون بالدين.
صحيح.
ليس تخريب ما هو موجود، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت إلا أن يغرسها فليغرسها.
صحيح.
يعني إحنا حريصين على عمارة الكون وملء المجتمع بما فيه الخير.
صحيح.
ففي يوم 27/1 كان هناك هذا الاتجاه، بالإضافة إلى اتجاه آخر تكوين اللجان الشعبية، لأن اللي بيحدث إن الناس بتنزل وطول الليل الناس نايمة، فيمكن أن يأتي البلطجية ويندسوا بين الناس يكسرهم يدخلهم. وبالفعل عملنا نقاط، يعني كان عندنا في المنصورة مثلا ما يقرب من 28 نقطة للإخوة وللشباب
يوم 27
طيبين. الكلام ده بعد 27
اللي هو يوم 29 بقى. بداية نزول البلطجية كان يوم 29.
أيوه يعني الكلام ده يوم 29.
صحيح.
يوم السبت 29.
صحيح.
يوم السبت بالضبط 29.
تمام.
وبالفعل الشباب ومعهم الناس بدأوا ينزلوا ويعملوا النقاط وكمين، وحتى احنا عملنا ورقة اسمها فقه الحراسة والكمين
ما شاء الله.
يعني بعض الناس يقولك وهذه الورقة موجودة على موقع البصيرة الذي أتشرف بالإشراف عليه، اسمه كده سميناه فقه الحراسة والكمين. والمتعلق بالمظاهرات احنا عملنا ورقة اسمها فقه المظاهرات، وأيضا موجودة على موقع البصيرة لمن أراد. بالإضافة ان احنا عملنا ثلاث خطوط ساخنة للاتصالات والنجدات وغير ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، في يوم اتصلت امرأة قالت ان هناك ناس بلطجية حوالين البيت وهي وبناتها فقط. طيب مين اللي هيحميها؟
سبحان الله،
مين اللي هيحميها؟ بالفعل الشباب قاموا وبالفعل راحوا المكان هذا المكان. انا اكلمك ومنذ عدة ايام، اخوة لنا في مكان قريب من المنصورة تصدوا للبلطجية وبيع المخدرات
قريبة.
الكلام ده منذ ثلاثة أيام
بعد انتهاء الأحداث وهدوء،
حتى بعد انتهاء الأحداث
سبحان الله،
تصدوا يعني للبلطجية
تستمر على خير
وبيع المخدرات.
ما شاء الله،
يعني حتى رفعوا من السلاح الناري وحصلت مشكلة، ولكن الحمد لله بالتعاون مع الأهالي تم إخماد الأمر والجيش تدخل في هذا الموضوع.
جزاك الله خير.
فالذي يقول إن الأمر ده يعني
ما زال مستمر
ما زال موجود. إحنا في يوم التنحي كان يوم الجمعة 11/2،
كان 4/2، 11/2 صحيح،
11/2
صحيح،
11/2. إحنا يوم الجمعة 4/2 يعني قبل التنحي بأسبوع بدأنا نفكر في إعداد مؤتمر كبير جدا ندعو فيه بعض أهل العلم ونبين للناس الوجه الحضاري للإسلام، وكيف أن الإسلام يدعو إلى الحضارة، إلى الأخلاق، إلى المدنية الشرعية الحضارية الفاضلة. واخد بالك إزاي؟ وبدأنا نرتب لهذا المؤتمر ودعونا بعض الأفاضل، وكان مقررا أن يعقد ذلك المؤتمر يوم السبت 12/2، كان مرتب. يعني احنا كنا بنرتب له من يوم الجمعة 4/2 على اساس ان احنا ناخد المؤتمر يوم 12/2.
دكتور كان في تواجد ما شاء الله، احنا كنا بنتابع
انا بعد اذن
حضرتك في المنصورة صحيح. التواجد ده كان بيكون برضو بمئات الالاف، فده كان من حضرتك تقصد ان كان السلفيين من ضمن الدعم
الاساسي. انا عاوز اقول شيء، ان بعض الناس بيقول لك انتم لم تتحركوا الا بعد ما
كنتم متواجدين.
هذا كان تواجد
قوي صحيح،
وتواجد قوي
صحيح،
ودعونا الى المؤتمر الشعبي هذا قبل تنحي باسبوع.
ايوه
باسبوع
صحيح.
وكان الموعد بتاعه يوم السبت 12/2. التنحي كان يوم الجمعه
11/2
صحيح. حتى ان بعض المشايخ في البدايه وافقوا انهم يجوا، لكن بسبب خوفهم واخد بالك ازاي، سامحهم الله،
بارك الله،
اعتذر وما جوش، واضطرينا ان احنا ناجل المؤتمر. هو شيخ معين يعني اللي عمل الكلام ده، أجلنا المؤتمر
ل 12/2.
لا، أجلنا المؤتمر من 12/2 يوم السبت، أجلناه 6 أيام.
طيب الحمد لله، كان احنا خلاص
أجلناه 6 أيام
صحيح.
والعجيب لذلك إن يعني احنا التفاعل كان موجود والأثر كان موجود.
بارك الله فيك،
والخير كان موجود إن شاء الله.
جزاك الله خير. نعم. دكتور، أستاذ حضرتك ناخذ تليفون قبل ما نذهب لدكتور محمد. معنا الأستاذ محمد من المنصورة، أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أيوة يا فندم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بنبارك طبعا قناة الناس اللي بنحبها، وبنشكركم على الجهد المبذول، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
وانا من المنصورة، وطبعا اعرف الدكتور احمد النقيب هو استاذنا، يعني جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا،
يعني تعلمنا على يديه الكثير يعني.
جزاك الله خيرا.
يعني لكن انا بس يؤلمني استاذنا، يعني وريت الدير سنة الدكتور احمد وانا موجود معاه في المنصورة، ويعني عايش بتفاعلات الواقع.
صحيح.
ان فيه بعض السلفيين، يعني انا على فكره من الاخوان المسلمين،
حضرتك من الاخوان المسلمين،
بيهاجمونا بشكل كبير جدا جدا، لدرجه ان هم بيكفرونا ان احنا خارجين عن الحاكم، وان احنا تمام. يعني لسنا يعني، وان اللي يتعاون معانا
الاستاذ استاذ حضرتك بتقول يا استاذ محمد ان بعض السلفيين تمام.
طبعا انا
طيب عشان بس يا بارك الله فيك، هيرد عليك دكتور احمد هيرد عليك في هذه النقطه خصوصا، لان دي من ضمن النقاط اللي هنتكلم فيها فعلا. بشكرك استاذ محمد من المنصوره، شكرا جزيلا. الاخ عمر من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي اريد ان اسال الشيخ.
اتفضل يا شيخنا.
انا يتكلم السلفيه عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام،
أرجو أن يصحح الحديث، لا أحفظه جيدا، ولكن تنقسم أمتي
تفترق أمتي إلى 73 إن شاء الله.
الأمة فرقة. تنقسم أمتي على 74 فرقة.
73 فرقة. تمام. حضرتك عايز تسأل عن هذا الحديث؟ جزاك الله خيرا، شكرا يا استاذ عمر من المغرب، هيرد على حضرتك شيخنا ان شاء الله. قبل ما نرد على السؤال الاخ المتصل، بدايه دكتور محمد، زي ما احنا قلنا في اختلافات حصلت فعلا خلال ما قبل الثوره وما بعد الثوره واثناء الثوره ما بين العلماء. هذه الاختلافات كانت في اكثر من نقطه، يمكن اهم نقطه كانت فيهم هو الخروج في حد ذاته لهذه المظاهرات. راي حضرتك في هذا الاختلاف، هل هو خير لكم ام هو شر لكم؟
الله اكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بداية أحييك على يعني هذه النقطة أو هذا المحور، لأنه من أهمية المكان.
جزاك الله خير.
وهو لا يخرج عن سؤال الأخ المغربي.
صحيح.
بل هو ذلك، لأننا على ما فهمت من سؤاله أنه يقصد أن هذا من الفرق، أن
الأمة تقسم
إلى فرق. هذا فهم خاطئ. وأصل له في يعني كلمات معدودة إن شاء الله تعالى، أن الفرق هي على المعتقد والابتداع، أما السلفية فهي الأمة، زي ما ذكر الدكتور أحمد أن كل مسلم هو سلفي، لأن السلفية هي الاتباع الكتابي والسنة بفهم سلف الأمة.
صحيح.
فكل مسلم على المنهج الصحيح لابد أن يكون سلفي. فالسلفية ليست فرقة، هذا الذي يجب أن يكون مفهوما جيدا.
صحيح. أنه كان يعتقد أن هو من المفترض أن ما يكونش فيه فرق أيا كان مسمياتها.
نعم.
وحضرتك بترد عليه بتقول له أن الأصل هو السلفية، وبناء عليه فهي ليست فرقة من الفرق.
هي السلفية معتقد أو منهج.
صحيح. جزاك الله خيرا.
فالسلفية ليست فرقة.
طيب.
هي كل مسلم سلفي.
طيب قبل ما نخش في النقطه الاصليه، استاذ حضرتك ناخد اتصال بعد اذنك. معانا الاستاذ سيد من المنوفيه. السلام عليكم يا استاذ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ركنتونا ليه؟
احنا معاك اهو يا حاج.
البرنامج ما فيش اتصال وانت راكنني ليه؟
لا ازاي، احنا معاك اهو، احنا
معاك يعني ما فيش اتصال.
لا معاك وفي اتصال واحنا تحت امرك يا حاج.
طب اتفضل يا باشا،
احنا معاك
على السكه.
احنا معاك على الهوا اهو.
طب ما يلا بينا. لا ما انتش على الهوا
اهو، انا سامعك. لا اله الا الله. قول يا حاج اللي انت عايزه.
اقول ايه بس حضرتك؟
مبروك ليك الاول.
على ايه؟
مبروك ليك على عوده قناه الناس اللي انت بتحبها ولا ما بتحبهاش؟
بارك فيك. شكرا يا سعاده الباشا.
بارك الله فيك.
شكرا.
ماشي. شكرا يا حاج سيد. شكرا الحاج سيد. زعلان يا جماعه، ما تبوش تقعدوا. بنعتذر معانا الاستاذ احمد منصور، وبنعتذر لاي حد يا جماعه قعد مده طويله شويه على الاتصال، عشان انا ما اقطعش شيوخنا، بس عذرا. استاذ احمد السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ احمد.
محمد سلام وحضرتك محمد.
اهلا وسهلا بيك، ربنا يبارك فيك.
احنا بس كنت عايز اتكلم عن نقطه يعني مشاركه السلفيين في الاحداث.
اتفضل.
طبعا هو معروف ان الوسيله الاعلاميه سواء قنوات او غيره او نت هي اللي بتظهر العمل بتاع الافراد.
صحيح.
فطبعا احنا السلفيين ما كانش لهم اي مجال اعلامي غير في حدود معينه اللي هي قناه الرحمه، قناه الحكمه، قناه الناس، ودي كانت مقفوله في الفتره اللي فاتت.
صحيح.
فطبعا اغلب الناس اللي هم لما مش متابعين ومش قاصدين عن مش عن قصد يعني بيتابعوا الاحداث مش هيعرفوا الدور الا اذا كان بيطلع لهم على القنوات دي. فزي ما الدكتور احمد انا كنت اتكلم عشان مستني من بقالي 6 ساعة بس عشان اقول النقطه.
معلش احنا برضو بنعتذر لك عن التاخير.
لا مش مشكله مش مشكله. هو حضرتك يعني
الحاج سيد زعل مننا وقفل اصلي يعني.
لا انا عارف في الفتره اللي فاتت لو كنت جيت مسجد مثلا عباد الرحمن في المنصوره ومساجد كتير على مستوى الجمهوريه، بس انا المنصوره في ولاده في المنصوره. عباد الرحمن كان فاتح من اول يوم في الاحداث ديت لغايه حتى النهارده 24 ساعة في اليوم خليه نحت.
ايوه.
فطبعا في كل حاجه بقى زي ما الدكتور احمد خلاص اتكلم عن النقطه ديت يعني.
ربنا يبارك فيك.
طبعا الطلب بقى بعد العرض دوت ان طبعا قناه الناس بقى عايزين في الفتره الجايه وما عادش في بقى رقابه ولا في اي ضغوط.
يا ان شاء الله. ده اكيد ده مصر كلها ما بقاش فيها رقابه.
أيوة
على الحق. على الحق.
ان هي تبقى ايه، تبقى نافذه اعلاميه بتظهر الكلام ده عشان الناس اللي مش شايفه الكلام.
اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا شكرا ليك استاذ احمد منصوره. معانا استاذ مصطفى من الجيزه. السلام عليكم استاذ مصطفى. استاذنكم يكون اخر اتصال عشان شغلنا ما يزعلوش مننا بس. استاذ مصطفى من الجيزه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى.
إيه حضرتك يا فندم؟
أهلا وسهلا بيك.
أنا بسلم على مشايخنا جدا، وأنا بس عايز أسأل حضرتك تديني بالظبط دقيقتين أتكلم فيهم.
طب دقيقتين كتير، خليهم دقيقة واحدة يا أستاذ مصطفى بعد إذنك.
دقيقة واحدة أتكلم.
طيب اتفضل.
أعتبر واحد من السلفيين ومتربي وسط السلفيين.
كويس.
أنا عندي نقطة اعتراض بس أنا شفتها بعناي يعني وسط القصة دي. أنا كنت دخلت في المظاهرات.
أيوه.
ونزلت في المظاهرات. بالظبط. انا مش من طلبه العلم يعني اللي هو اقدر احكم على الحكم الشرعي بتاع حاجه. لكن انا اللي انا شفته قدامي ومعلش سامحني في القصه دي يعني ان انا مشايخ الفلاسفين انا ما لقيتهمش قدامي على الساحه, ما لقيتهمش قدامي اعرف اساله, ما لقيتهمش قدامي يعرف يظبط لي مشاعري ايه الصح ايه الغلط. مش لاقي حاجه زي كده. انا اللي كنت بشوفه هناك كلهم ناس انا مش 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 لاقي ليا رمز معين اتكلم معاه.
وصلت رسالتك يا استاذ احمد, يا استاذ مصطفى, وصلت رسالتك, وصلت رسالتك, وبشكرك على التوضيح. وهخلي دكتور احمد يرد على حضرتك, بس بعد ما الدكتور محمد نستكمل هذه النقطه, نستكمل نقطه هل الاختلاف كان خصوصا في مثلا الخروج للمظاهرات كان خير ولا شر للامه الاسلاميه.
يعني انا عايز استاذن ان انا ابدا بخط سؤال الاخ
الاستاذ احمد,
دكتور احمد
استاذ مصطفى
ان مش لاقي حد
معاه في الميدان.
ده قد يكون صحيح مع البعض, انما يعني انا كان انا بمثل بفرض يعني ان انا كان يعني تليفوني خط ساخن مع بعض الاخوه اللي بيبيتوا في التحرير وبيسالوا اخواننا عندهم مشكله كذا نعمل ايه, وانا كنت بتصل بيهم احيانا, معهمش شحن الامور دي كلها, انا اللي كنت بطلبهم عشان اتابع معاهم. وكان على هذا المثال كثير, بل لنا اخوه بفضل الله عز وجل كانوا في شبه اقامه دائمه هناك
من اهل
العلم, من اهل العلم, من اهل الفضل المعروفين يعني. فالاخ قد يكون يعني
التبس عليه الامر,
ما نقولش التبس, انما ما وجدش اللي يلتمس اليه التوجيه. فالصوره لا شك ان كان فيها تقصير, انما كان في من يوجه, من يسال, من يفتي, من يسترشد به, كانت قائمه بفضل الله عز وجل. الاختلاف الاصل بالنسبه لهذه المساله ان الحكم على الامر او الفتيه في الامر ينبني على اصلين عظيمين. الاصل الاول وهو تصور الشيء او الامر او الحدث, ان يتصور ويتحط له صورة عبارة عن إيه الحدث ده. الأمر الثاني أو الأصل الثاني العلم الشرعي الذي يتناسب مع هذا التصور. ولذلك تصور الحدث اختلف من فهم إلى فهم, وانبنى على ذلك أن العلم المتعلق بالصورة اختلفت, لأنها صورة أنا وضعت صورة معينة إنه في حيز هذه الدائرة غير وضعها في حيز الترابيزة, فأنزل ما يتناسب مع هذه الدائرة والآخر أنزل ما يتناسب مع هذه الترابيزة
طبقا لعلمه.
فجاء الاختلاف, وهذا الاختلاف يعني يسع الجميع. فلا نظن أبدا السوء بمن اختلفوا تصور الأمر. أقول كلام بصورة أكثر وضوحا وصراحة, أن بعض إخواننا بارك الله فيهم تصور أن هذا من باب الخروج على الحاكم.
صحيح.
وأيضا خروج على الحاكم له ضوابط, ليس قاعدة ثابتة. البعض نقل فيها الإجماع على عدم الجواز بالخروج, ولكن بقيود, وجوز في غير ذلك بدون القيود أو بمواصفات معينة. هنترك مسألة الخروج لأن الصورة القائمة على يعني
ما حدث
أنها ليست بخروج على الحاكم, لأن الخروج على الحاكم يستلزم مناهضة, خروج بقصد المقاتلة والتجهز لهذا القتال بحمل سلاح أو بحمل ما يستعين به على القتال. فهي صورة ليست من باب الخروج, هي صورة تحت باب الأمر, والخروج في حد ذاته من باب الأمر معروف, ولكن هي تحت باب أو مظلة الأمر بمعروف أنها ممكن. ننتقل إلى مرحلة ثانية, أن ما حدث ليست دعوة للخروج, وإنما هو حدث أن خرجت فئة بالفعل وأصبحت هذه الفئة في موقع معين تريد دفع ظلم. وهذا الظلم قائم ولا يختلف اثنان في أن هذا الظلم قائم, فهي تريد دفع ظلم. أيضا هذا مناط له حكم يختلف عن الدعوة إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر باللسان أو بمحاولة إظهار ذلك. ثم أن هناك أمر ثالث, وهو أن هناك أمر ثالث, وهو أن القائمين على الأمر, أقصد السلطة أو أقصد النظام, أقروا بمشروعية هذا الخروج
وباركوا
وقالوا هذا خروج مشروع ومن حقهم بل هو منصوص عليه صحيح. ومن حقهم أن يعبروا عن ذلك. فجاءت اختلاف التصورات انبنى عليها اختلاف في الأحكام، وهذا الاختلاف مستساغ لا يدعو إلى قلق أو إلى اعتبار أن هذا هذه طائفة لا تصح وهذه طائفة لا عندها علم. لا، لابد أن يستح يعني يتم استحواذ هذا الخلاف في حيزه الصحيح ولا يخرج عن دائرة.
طيب يمكن كان في برضه نقطة تانية من نقط من نقاط الخلاف، كانت من ماتوا في 25 يناير البعض قال ان هم شهداء والبعض التاني قال لا ليسوا بشهداء، والخلاف ده يمكن اثار بعض المشاعر لدى المصريين.
بارك الله فيك اخ محمد. هي القضية بالنسبة للشهادة وغير ذلك، الشهادة بابها مفتوح. الشهادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في من قتل في ساحة القتال، ولا بد أن يستحضر أمران عظيمان وهما الوجهة والنية التي يخرج بها العبد بهذا الأمر، والأمر الثاني الوسيلة التي يعبر بها، لأن الغايات بتأخذ أحكام الوسائل بتأخذ أحكام الغايات، واللي يجب أن ينظر إليه أيضا تصور الذين ماتوا في هذا الحال، ماتوا في أي موضع
ونية.
هناك مما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات دون ماله فهو شهيد، والحديث في الصحيحين. وفي رواية أبي داود والترمذي زاد ثلاثة أوصاف أخرى: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون دمه فهو شهيد، من مات دون دينه فهو شهيد، من مات دون أهله فهو شهيد. هذا كلام بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بون شاسع بين الحديث الأول والحديث الثاني. الأول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بين بيانه ووضح معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا أنه قتل فهيبقى في النار، فما بال المقتول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل أخي.
سبحان الله.
يبقى الاثنين خارجين متجهزين للقتال، ويقصد كل منهما قتل الآخر. أما في هذه فهؤلاء خرجوا
سلمية
عزل مسالمين، لا سلاح معهم ولا عدة ولا عتاد، وجيء بالاعتداء عليهم. فمن صد هذا الاعتداء يجب أن ينزل عليه الحديث الثاني، الحديث الثاني
صحيح.
اللي هو: من مات دون ماله، من مات دون دمه، من مات دون دينه، من مات دون أهله فهو شهيد. ينزل عليه هذا الحديث. فهذا أيضا أصل للاختلاف. متى ننزل هذا؟ وعلى أي صورة ننزل هذا الدليل؟ وعلى أي صورة ننزل هذا
الفقه
الدليل؟
في هذا الموضوع
الفقه هو الفهم لذلك. ولكن في هذه القضية يعني تكاد تكون جلية، والمتخلف أو
الشاذ عنها
تراجع عنها يعني لابد أن يراجع نفسه. لا يقال أبدا أن من مات في هذا الموطن مات ميتة جاهلية، وأن من قتله ومن حاول قتله ومات فهو شهيد. البعض قال ذلك، لا بد أن يراجع إخواننا هذا الأمر، وننظر إلى أي مناط ننزل وعلى أي صورة ننزل وأي دليل ننزل، حتى تنجلي الأمور على ما يجب أن تكون.
بارك الله فيك.
الله تعالى عنه.
دكتور أحمد،
أنا بس في
تفضل أنا
تفضل يعني أنا مع الدكتور محمد يعني حفظه الله
بارك الله،
ولكن هو لعله يريد أن يتم جملة ولكن أخذته قبل أن يتمها.
طيب.
وهو تبويب الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، ثم أتى بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فلا ينبغي أن نقول أن فلان شهيد وبعدين نجيب الصور ونقول هؤلاء هم الشهداء وبتاع وأم الشهيد وأبو الشهيد وبنت أخت الشهيد وغير ذلك. هذا كلام لا ينبغي أن احنا ننحرف عن النص ولا ننحرف عن روح النص. فالله أعلم من يقتل في سبيله، يعني قصارة الأمر نحتسبهم عند الله عز وجل، نرجو لهم المثوبة، وفي الوقت نفسه لا نقول أنهم ماتوا ميتة جاهلية، لا نقول كذا ولا نقول كذا، ولكن نقول الله أعلم بمن يقتل في سبيله. ده بس أنا أردت
من الممكن أن نقول نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله.
نعم إذا
نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله.
نقول هو بارك يعني الله يعني بارك الله فيك.
إحنا هو لما يعني
أحمد بارك الله فيك. مسألة التتمة ليست من باب إن لأن هذا حكم وتنزيل الحكم يختلف عن مناط الحكم.
صحيح.
فأنا أتكلم عن مناط الحكم.
مناط الحكم وليس.
أما الدكتور أحمد يتكلم عن تنزيل الحكم.
على الأفراد.
أقول هذا العين هذا الذي مات
شهيدا.
أقول عنه شهيد لا يحق لي ذلك.
طبعا.
إنما أقول حكمه الحكم. في من مات دون ماله
فهو شهيد.
فهو شهيد.
حدث عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وأما من ماتوا في 25 وما بعدها فنحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله.
تمام كذا.
بارك الله فيك.
تمام.
جزاك الله خيرا. طيب أرجع تاني لدكتور أحمد. شبابنا عندهم ثقافة كتيرة في مجالات كتيرة، ولكن في مجالات الدينية أعتقد إن هي ما هياش قوية للدرجة اللي يقدروا يعرفوا فيها أو يميزوا ما هو الخبيث عن الطيب. بيتكلموا كتير عن الدولة المدنية والدولة الدينية وحوار وجدال لمن يعلم ومن لا يعلم. بداية حابب حضرتك توضح لنا ما الفرق ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية، وهل يجوز ان احنا كلنا نتكلم في الموضوع ولا المفروض نسكت يعني؟ تفضل يا دكتور.
يعني هو سؤال مهم وخطير لسيما في هذه المرحلة، لان اغرب شيء ان الناس تتكلم بمصطلحات ربما لا يعرفون معناها، او ربما المصطلح يكون له اكثر من معنى فيطلقون اللفظ دون ان يعرفوا اي معنى من هذه المعاني. يعني مثلا لما نقول عميد، كلمة عميد، فلما اقول رأيت عميدا، العميد ده يمكن ان يكون عميد الاسرة اي رئيس الاسرة رب الاسرة.
صحيح.
يمكن ان يكون العميد عميد الكلية، يمكن يكون العميد عميد في الجيش او عميد طيار او عميد بحرية او عميد في الشرطة.
صحيح.
فكلمة عميد كلمة لا تتحدد الا في سياقها. الان نحن في هذه الاونة تنتشر المصطلحات التي لا تحدد في سياقاتها. من هذه المصطلحات مثلا الدولة الدينية والدولة المدنية. العلمانيون في بلدنا لا سمحهم الله فججوا العبارة في الدولة الدينية، وجعلوا ان الدولة الدينية لها نموذجان. النموذج الاول دولة الملالي، والنموذج الثاني هو الدولة الشيعية الرافضية في ايران. فالدولة الشيعية الرافضية في ايران دي دولة مؤسسة على ولاية الفقيه وقائمة على الإرشاد الديني الذي هو فوق أي نظام اجتماعي أو سياسي أو ثقافي أو أي شيء. فعندهم إن الفقيه ده هو اللي هيوصلهم إلى ربنا. أخذ بحضرتك إزاي؟ وطبعا مناقشة الفهم الرافض الخبيث وأثره الخطير على إفساد مجتمعات المسلمين وعلى تدمير المجتمعات الإسلامية دي مسألة خطيرة جدا والكلام فيها واسع.
صحيح.
فهذا نموذج ويدندنون حوله كثيرا. النموذج الثاني اللي هو النموذج المتعلق بأفغانستان أو الصومال.
تمام.
مثلا.
تمام.
فالدولة الدينية في الصومال عبارة عن مجموعة من المتشنجين المتعصبين الذين يخطفون السفن قراصنة البحر، الذين لا يعرفون إلا الحرام بالحرام الحرام، ومثلهم أيضا أفغانستان التي جعلوا منها يبابا وكانوا سببا في دخول أمريكا وتحطيم الديار بسببه. طبعا هؤلاء العلمانيون يقلبون الصورة ولا ينظرون إلى الأمر من كل جوانبه، لأنهم أصحاب غرض فاسد، قلوبهم مليئة بالأغراض الفاسدة. ينظرون بنظارة سوداء ومن جانب ضيق، فبالتالي الصورة ضيقة، اثنين سوداء، غير متضحة غير متمة. فتاك أن تتصور أن هذه الشرذمة من العلمانيين تبوأوا أزمة الإعلام المرئي والمسموع، وهم الذين وجهوا الشارع المصري على مدار نصف قرن من الزمن يلقون في في أذهان الناس عبر وسائلهم بأن الدولة الدينية تساوي الخراب، التشدد، التشنج، الإرهاب، التطرف، التزمت إلى غير ذلك. فأصبحت كلمة الدولة الدينية كلمة مرفوضة شعبية، الناس يخافونها. عاوزين دين يبقى انت عاوزين إرهاب، عاوزين تطرف، عاوزين عاوزين عاوزين. ها؟ مع ان الدين كما قلت من قبل البشرية لم تعرف حضارة ولا تقدما ولا خيرا إلا في ظل الدين. وقلت من قبل بأن منظومة الأخلاق لم تتم ولم تكتمل إلا في ظل الدين، لكن هؤلاء الناس خوفوا الناس من الدين. فالدولة الدينية تساوي هذه المفردات الساقطة المظلمة التي يقولون بها. نحن عندنا الدولة الدينية ليس بمفهومهم، فدعنا الأول قبل أن نناقش أن نثبت معنى المصطلح.
صحيح.
هم يفهمون الدولة الدينية بمفهوم معاكس مبني على نظريات مؤامراتية غربية وضيعة، جعلت العداء بيننا وبين الغرب عداء حضاري لا يمكن أن يهدأ أبدا. فبالتالي الغرب من مصلحته تشويه الدولة الدينية لصالحه هو. نحن أخذنا منهم كل ما يقولونه ورددنا خلفهم خطورة الدولة الدينية، الدولة الدينية ستأتي بالدمار، الدولة الدينية ستأتي كذا كذا كذا. هذا كلام غير صحيح. فالدولة الدينية أقصد بها أن يكون الدين حكما في الحياة. فعندما يكون الدين حكما في الحياة تستقر الأخلاق، ينتشر الأمن، تخصب الأرض، تزدهر الحضارة، يرضى الله تعالى عن الجميع. يعني سأقول شيئا بسيطا. في ظل الدولة المدنية في عهد النظام اتهموا السلفيين بالتحديد أنهم وراء الأعمال الإرهابية ضد النصارى والأقباط، وبالفعل تم استجواب بعض الإخوة في اسكندرية وقتل أحد إخواني في اسكندرية عليه رحمة الله، وأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. والسلفيون في اسكندرية من أطهر الناس ومن أعف الناس وأيديهم بيضاء.
وتظهر الحقيقة بعد كده.
ثم بعد ذلك إيه اللي حدث؟ إن كل الكنائس في مصر تم وضع حراسات حولها خوفا على الكنائس من الإرهابيين.
سبحان الله.
طيب بعدما حدث ما حدث وانخلع الأمن ونزل الإسلاميون والسلفيون إلى الشوارع يحرسون الشوارع والبيوتات، يا ترى هل قتل نصراني؟
أكيد لا.
هل حطمت كنيسة؟ لماذا؟ لأن الدين هو رائدنا، هو الذي يحكمنا. نحن نعلم إخواننا أنك إذا كنت تسير فوجدت قسيسا ملقيا في الشارع ينزف دما، احمله في سيارتك وأنقذه. نحن نعلم ذلك لأبنائنا. لماذا؟ لأن الإسلام أمرنا بالرحمة، أمرنا بالإحسان.
صحيح.
مع أني أخالفه في دينه وعقيدته، لكن فرض علي الإسلام نمطا من الأخلاق، وهذا سلوك حضاري. لو أنا مثلا مدرس في الجامعة وأنا درست لطلبة في الجامعة، أحيانا بيبقى طالب عندي في الجامعة وفي أعمال السنة نصراني، ولكنه بالفعل بيحضر محاضرات وخلوق مؤدب، ماذا أصنع؟ أديله أعلى درجة.
صحيح.
أنا أفعل ذلك وأنا أستاذ جامعي لأن ديني يأمرني بذلك.
صحيح.
طب لما أصحح الورقة وأعرف بأي سبيل أنه نصراني، بأي سبيل، لأنه ممكن يكون الورقة مثلا فيها جزئين دين ولغة عربية.
صحيح.
فالدين أسئلته نصرانية وأنا صح اللغة العربية، فأعرف من خلال الإجابة أنه نصراني. دينية. أعمل إيه؟ أعطيه درجته، أديله امتياز لأنه حقيق بذلك. إذن الدين هو الذي أمرني بذلك.
صحيح.
وهذه ممارسات عملية.
إذن فهناك فهم خاطئ.
إذن هناك فهم خاطئ عن معنى الكلمة الدولة الدينية. الدولة الدينية هي الدين يكون حكما.
صحيح.
تهذب الأخلاق، تصلح الأشياء. صحيح. تعمر الأكوان بالدين. في مقابل ذلك الدولة المدنية، ماذا أقصد بالدولة المدنية؟ ده كلمة فضفاضة كما قلت من قبل. الدولة المدنية قد يعنى بها أنها ليست عسكرية، وهذا للأسف هو الشائع يعني عند العوام، وليس هذا هو المقصود.
صحيح.
الأمر الدولة المدنية أنها معناها الدولة الحضارية، لأن المدني عكس البدوي.
صحيح.
البدوي اللي هو راح
قبائلي أو غير مستقر،
لو مش غير صحيح. مستقر.
صحيح.
فهو الحضارة والمدنية. أيوة. كانت على ضفاف الأنهار.
بارك الله فيك. صحيح.
أكمل هذه النقطة.
تفضل. معاك يا دكتور. تفضل.
فالحضارة قامت على ضفاف الأنهار.
هناك اتصال.
لا هو مش اتصال، هو بس المخرج بيقول يعني أنا هذه الجلسة الجميلة يعني كادت أن تنتهي، ولكن نكمل حتى نأخذ كلمة من حضراتكم.
الحضارة والمدنية يعني بناء المدن والحضارة كانت على ضفاف الأنهار، ولحاجة الإنسان للشيء كان يفكر فيه فيبدعه فينتجه. فقامت الحضارة وقامت المدنية. في مقابل الحضارة والمدنية كان هناك أناس آخرون يجرون وراء العشب،
صحيح.
رحل، ليست لهم مدينة، ليست لهم حضارة. إذن المدنية بخلاف البداوة،
البداوة أو العسكري،
لا ده المعنى، ده المعنى الأولاني.
الآخر صحيح.
المعنى الثالث للمدنية معناها البعد عن الدين،
وده اللي مرفوض،
وهي العلمانية.
لا.
فالآن يقصد بالدولة المدنية هي الدولة
العلمانية،
العلمانية التي لا دخل الدين فيها.
صحيح. وده أعتقد أنه مرفوض من كل
طرف. مرفوض تماما.
صحيح. جزاك الله خيرا يا دكتور أحمد. وعلى هذا التوضيح وقتنا للأسف انتهى. هستأذن حضراتكم ناخد رسالة في كلمات قليلة، يعني كلمة أو كلمتين لكل من سأذكر. نبدأ بدكتور محمد. رسالة إلى الشباب، كلمات قليلة الشباب.
يعني لابد أن نعي أن للكون خالق، وأنه مهما كانت الأسباب التي فجرت لنا الأمور لابد أن نعي أننا لن نصل إلى غاياتنا وإلى أهدافنا وإلى بلوغ الأمن والأمان إلا باتباع منهج الخالق.
بارك الله فيك. للمسؤولين
لابد أن نستفيد بالدرس، لابد أن نستفيد بالدرس.
بارك الله فيك. للدعاة
هذه مرحلة خطيرة، إما أن تكون حجة لنا أو تكون حجة بين يدي الله عز وجل علينا، إن لم نقم بواجبنا نحو تبصير البشر، نحو تنوير الشباب، نحو التجرد من الانتصارات للذات والانتصارات للآراء الشخصية، التجرد لله عز وجل. هذه مرحلة لا بد أن تتكاتف فيها الجهود على الأصول الصحيحة، لا على تنازلات عن القواعد والأصول الصحيحة. لا بد أن يطفأ فيها حظ النفس، يطفأ فيها حظ النفس إلى أعلى درجة ممكنة. لا بد أن يبرز فيها ما يجب أن نقوم به، أن نقوم به لله جل في علاه.
بارك الله فيك. دكتور أحمد، كلمة أو رسالة صغيرة للشباب سريعا.
أقول لهم أنه لا بناء لمصر إلا بالإسلام.
بارك الله فيك.
فتعلموا الإسلام تبنوا به بلادكم.
للمسؤولين
أقول لهم إن شرف المرء أن يقترب من ربه، فاقتربوا من ربكم واحرصوا على دينكم واتقوا الله في بلادكم.
بارك الله فيك. آخر حاجة للدعاء.
للدعاء أدعوهم إلى تقوى الله والائتلاف ونبذ الاختلاف، وأن يتركوا خطاب الاستكبار والاستعلاء، وأن يتواضعوا لله رب العالمين. وأدعو من استطاع منهم ومن جملة الشباب أن يشاركنا يوم الجمعة القادم في مؤتمرنا في المنصورة بعد صلاة العصر أمام مستشفى زراعي إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني المخرج طلب مني طلب حريص على هذا الطلب. أحد المتصلين يعني استحلفنا بالله أن ندعو لإخواننا في ليبيا. أستاذنا دكتور محمد عبد السلام يعني ندعو لهم بدعاء مع أستاذناك في وقت قصير، للأسف الوقت نفذ. لأن ليبيا دكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد. ندعو لإخواننا في ليبيا.
يعني أنا أقول لإخواني في ليبيا ثبتكم الله وتماسكوا، ولا تخافوا من هول ذلك الدجال، فإن الدجال هوله أعظم منه، ولكن فله الله تعالى. فما يفعله من قتل ومن تدمير ومن تخريب إنما سيكون نكالا له في الدنيا قبل الآخرة. فتماسكوا وتعاونوا وتأزروا، ونحن في مصر لا ننساكم أبدا. نحن ندعو الله تعالى لكم في صلواتنا، ونقنط لله تعالى أن يوفقكم ويثبتكم.
آمين.
وسنجتهد في إيصال الأدوية والأغذية والمعونة لكم قريبا إن شاء الله. فالله تعالى أسأل أن يتقبل قتلاهم وأن يرحمهم وأن يشفى مرضاهم وأن يثبت أقدامهم وأن يوحد كلمتهم وأن لا يجعل الشيطان عليهم سبيلا وأن يقيهم كيد الكائدين ومكر الخبثاء الماكرين وأن يجعل الغد أفضل من اليوم وأن يبارك في شباب الإسلام وفي نساء المسلمين وفي رجال وشيوخ المسلمين وأن يبارك في ديار المسلمين ويجعلها ديار خير ورخاء وسخاء وأمن يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء بشكر الدكتور أحمد النقيب أستاذ الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة المنصورة. شكرا يا فندم على هذا اللقاء المفيد إن شاء الله للأمة الإسلامية، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات حضراتكم. دكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلامي وأستاذنا في هذه القناة إن شاء الله دائما. شكرا لك أستاذنا ودائما تكون منورنا في قناة الناس إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بقول لكل السادة المشاهدين، الأمة الإسلامية على قلب واحد، هي قلب الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعله في قلوب كل مسلم هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ما بين قلوب المسلمين وأن يجعلها قلوبا تقية نقية لا تريد من الدنيا إلا بما يرضي الله عز وجل، وأن يوحد كلمة المسلمين ويوحد الصف، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا رب رد الأمة الإسلامية إلى الحق وإلى الخير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.